الآن تجي تلقي إلى بكربلاء قبة للإمام الحسين سلام الله عليه، قبة من الذهب وتناطح السماء تلوح لك هنا ملحمة الصراع، هذا سيد الشهداء. إلى الشرق منها وإن شاء الله تتوفقون بحرمة الحسين، ومن يوفقنا ويوفقكم للزيارة. تروح إلى الشرق منها قبة لأبي الفضل العباس باب الحوائج يقصده القاصي والداني. أكو قبة قرب الحسين إلى الغرب من الحسين، قبة أيضا ومزار، والله تتشرف الناس تضع خدها على هذا التراب. تسأل شنو هذا؟ يقولوا لك هذه التل الزينبي. شنو التل الزينبي؟ احنا عادة الإمامية إذا مكان مصلي به ولي من الأولياء سوي عليه مقام، موشي إذا جزء من جسد الولي نسوي عليه مقام. لكن يسألك سائل، زينب صلت به في الركعة؟ قعدت به زينب؟ باتت ليلة هذا المكان؟ تعرف هذا المرتفع اللي خلد بعد 1400 سنة ماذا شنو؟ هذا يعني تل من التراب مرتفع من الأرض شرفته زينب بنعلها لحظات. عندما افتقدت صوت الحسين سلام الله عليه، وهي المسؤولة بعد الحسين، تعرف يعني الحسين سلام الله عليه كانوا هو بالمعركة، أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني، طبعا هم يعلمون هو الحسين، لكن يظهر رسالة يوصلها لزينب ترى أنا موجود بعدني. لحد لحظة من اللحظات اختفى عليها هذا الصوت، قالت ما لي لا أرى لابن أمي شخصا ولا أسمع له صوتا. نزلت الحوراء زينب قالت له واحدة من النساء عسى أن تكون الخيل حالت بيننا وبين، قال لا خاش ابن أمي أن تضمه خيل أو رجال. نزلت إلى التل زينب المعروف وقفت عليه لحظات، صاحت يا ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين، ثم قفلت راجعة. هذا التل يبقى 1400 سنة وسيبقى بعد آلاف السنين حتى قيام الساعة، يبقى خالد لأن زينب لبوة علي بن أبي طالب شرفته بن عليها. هذه الحياة فإذن الإمام علي بن أبي طالب لما هيئ الحوراء زينب وبقاها في بيته، والإمام الحسن كذلك والإمام الحسين كذلك، حتى تجي ما تجي عن كلالة، تجي تحمل موروث تحمل نتائج. يعني تصور في كربلاء زينب ما كانت غايبة عنها فكرة، ما كانت ما تدري بالحدث. يجي حبيب ابن مظاهر الأسدي تسمع في الضوضاء بالمعسكر، تسأل التابع، ليش أقول لك امرأة شموخ كبرياء، تسأل تقول له يا ابن أخي العلي الأكبر ما الخبر، أنا أسمع في شيء بالمعسكر. قالها عم هذا حبيب ابن مظاهر الأسدي أقبل لنصرة أبي الحسين، هذا من حواري الإمام علي. قالت اقرأه عني السلام. رجع لحبيب علي الأكبر بلغ التحية، قال من مثلي فخر المخدرات زينب تقرأني السلام سيدي أبا عبد الله، أرد أرد لها التحية. تفضل عمها أو من المخلصين لعلي سلام الله عليه. أجل المؤرخ يقول لما جاء لخيمة زينب جلس جلسة العبد الذليل، وضع رأسه بين ركبتيه وهو يقول آه آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع. تدري شنو زينب ترد عليه؟ ما استغربت ولا تفاجأت، قالت خبرني أخي الحسين بذلك. هذا خبر حتى بأيام المدينة، يدخل الإمام الحسين يلقي الشمس لايحة زينب، وزينب ماخذت لها غف واستراحة، وإذا بالحسين يظلل لها بردائه. أفاقت من منامها قالت لك تتواقف تظللي عن الشمس؟ قال ليش زينب؟ زينب أنت كبيرة عند الله، زينب أنت فخر المخدرات. قالت لبلا هذا مشكور منك، لكن من يظلل لك يوم عاشوراء؟ أنا مراح عيفك وأمشي، من رايح أقف الظل لك من الشمس؟ ثلاثة أيام تصرك الشمس أبا عبد الله. إذن هذه لما حضرت ما حضرت غافل عن هذه المواقف. الشيخ الصدوق رحمة الله عليه يروي الموقف، يقول ليلة عاشوراء دخلت زينب سلام الله عليها على الإمام الحسين وكان يقرأ القرآن. شوف مقام زينب الكبرى. الحسين يقول للشيخ الصدوق صدق ووضع القرآن في محرابه وقام إجلالا لزينب، أجلسها إلى جنبه، صار يحدثها أعادلها العملية، قالها ترى بكرة كل شيء انتهي والمسألة اللي متفقين عليها انتهت، وبكرة أنا ستريني مضرج بدمائي والمسؤولية تصير عليك، إدارة العائلة توضحين أبعاد الثورة، متتلقين في مجلس، وصاها بها الوصايا أعادلها الوصايا. شيخ الصدوق يقول بحرت بعين الحسين وطفحت بعينها دمعة سامت على خدها. ليش؟ تعرف شنو؟ أنا أكد لك الآن أنتوا هسه الله يحميكم ويدفع البلاء عنكم، إذا عندك صديق، صديق يا أخي ما أريد نقول أخو، ومعاشرك فد 10-15 سنة، والآن يجيك يقول لك أنا ماشي بعد ما تشوفني، شو تصور يعني سهل عليك هذا الموقف؟ تعرف زينب لما ولدت ببيت علي بن أبي طالب فتحت عيونها بوجه الحسين وظلت زواجها مثل ما قلت لك مع الحسين، يعني لحد هاللحظة اللي نحكي عنها عمرها 55 سنة ما مفارقة الحسين ليلة، بالمدينة ويا بمكة ويا بالكوفة ويا رجعت ويا 55 سنة مع الحسين، وتقول يقولها باكر ما تشوفيني، شو تتصور هذا شو يسوي بزينب؟ فلذلك طفحت في عينها دمعة وقالت اليوم مات جدي رسول الله، أنا كنت أشوفهم كلهم بوجهك، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أبي علي، اليوم مات أخي الحسن، يا خليفة الماضين. يقول الشيخ الصدوق مد يده الحسين إلى كمه أخرج منديل مسح دموع الحوراء زينب، قال زينب تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان، واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. نقل لأخويا نجان تريدني ينسى وبطل النوح ونيني، أخذ ذكرائك من قلبي وأخذ صورتك من عيني، أخويا أيام الجنت وياك أناغيك وتناغيني، أنا شبيد عايشة وياي من ذيك الأيام أشباع، أخويا عمر ما فارقيتك بي تذكر يوم وإحنا صغار من حضن أمي لزهرة الجواب حيدر الكرار، أبطت عهد للإمام الحسين أن لا تخذله في موقفه، فعلا وفت بهذا الاتفاق وأدت الأدوار الثلاث، قلت الأدوار الثلاث أعتقد بذهنكم الدور الكوفة واحد منهن، وشفت موقف زينب لما التفت إليها طاغية الكوفة أراد أن يذلها أراد أن يقهرها، كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قالت والله ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا لمضاجعهم وستحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. موقف الشام، دخلت إلى الشام زينب لما تكلمت أخرست المجلس وحقك المجلس انخرج، ولذلك أكو أنت مو سهل ترى زينب تستر الوجه بالكفين بالمجلس. شيخ محمد علي اليعقوبي من خطباء المنبر رحمة الله عليه يقولون عنه في اليوم رأى الإمام بالمنام الإمام علي سلام الله عليه يقول له قال له أنا أريد لمأتم بالصحن الشريف، اجيت لقيت المنبر مضروح يم المنارة وصرت أقرأ مأتم والحضور والإمام جالس، صار القريز والنهاية على الحوراء زينب. يقول لما صار القريز الإمام قاطع المجلس والمجلس أجهش بالبكاء، قلت أنا إذا غلطت إذا أخطأت بشيء، فصرت بعد ما انتهى المجلس أبحث عن الإمام وإذا به بأروقة الحرم المقدس ودموعه تتحدر على خديه. قلت له سيدي أنا غلطت بشيء، قال لي لا جزيت خيرا، لكن ليش يصير القريز على زينب؟ أنا ما أقدر أسمع أن زينب تستر الوجه بالكفين. زينب جاورت أهل الكوفة يقولون جاورتنا 4 سنين ونص ما رأينا لزينب ظل ولا سمعنا لها صوت، وإذا بزينب بمجلس الكوفة بمجلس الشام أخرست المجلس، ولذلك التسامع الرواية بخطبتها ما يتسع المجال للتعرف بالتفصيل، يقول فهدأت الأجراس وارتدت الأنفاس، قفلت الناس نفس ما يريد يسمع أي حيل حتى لا تفوت كلمة مما تقول به زينب، بينما سبايا الطب ويصير حديث والمجلس بيلغط وكلام وصاعد نازل. ولذلك انتبهت زوجة يزيد قالت من هذه المتكلمة التي أخرست المجلس؟ هواية سبايا الطب مجلس خلافة دار خلافة واسعة أشو الناس ما فد يوم سكت بها السكوت. قالت لها الخادمة سيدتي يقولون إنها زينب ابنة علي، لطمتها على فمها هند لأن تعرف مقام زينب، قالت فض الله فاكي، أتعرفين من زينب؟ أكو واحد يقدر يجيب زينب إلى مجلس يوقفها؟ لكن قلها يا هند بلا والله لقد ضرب الدهر ضربته، ووقفت زينب بالمجلس، والله يرحم سيد حيدر الحلي يقول مشى الدهر يوم الطف أعمى، الله يكفيك شر، شايفة من يمشي أعمى شي يسوي؟ مشت دهر يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعذرا. وهذا موقف من المواقف اللي حصل. ووقفت زينب سلام الله عليها: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك فإني لأستصغر قدرك. هذا موقف بإيجاز. والموقف الثالث أرجوك لا تنسى، من أهم المواقف على زينب، ترى أكثر من ذني. الموقف الثالث: الحسين كل شهيد يقدم لساحة الجلال الربوبي، هو يأخذ بيده يقول له: إلهي لك العتبة، إذا كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. لكن الحسين من فارق الحياة بإزهاق نفسه المقدسة، منو يقدمه؟ مو لازم واحد يقدمها القربان؟ منو يقدمه؟ زين العابدين عليل لا يقوى على القيام، وإذا بزينب هي التي تتصدى لهذا الدور. ولذلك شلون فرضت موقف بالمجلس بذاك الموقف يوم عاشوراء، انت شايف عاشوراء، سامع عنه؟ اذا ما سامع عنه شوف زيارة الاربعين، شوف يوم عاشوراء بكربلاء، مو هاي الضجة والضجيج؟ اعتبرها كلها خصوم على زينب، هذا البيد حجارة وهذا البيد رمح وهذا البيد سيف وهذا البيد دبلة، ويصيح اقتلوهم ولا تبقوا لأهد هذا البيت باقية. واذا بزينب تخرج تشق الصفوف، مر بنصح الوحوش الكاسرة، شبت ابن ربعي يقول للعمر بن سعد: أتعرف هذه؟ قال: لا. قال: ويحك، هذه فخر المخدرات زينب عقيلة الطالبيين. قال: ويحكم، مر الجيش فلينفرج لها سماطين. انفرج الجيش سماطين، جاءت تتخطى الجثث، اشرأبت الأعناق من ذوي النفوس الضعيفة. سنشمت بعلي بن أبي طالب، أكيد راح تشوف أخوة عشرة وأولاد اثنين، لازم تشك ذوب تخمش قد نسمع صوت نشوف. نشمت بعلي بن أبي طالب بهالموقف. وإذا بزينب تفوت الفرصة، تخط جثت هذه أخوها، هذا ابنها، هذا ابن عمها، كلهم أحبة، كلهم أفلاد كب، إلى أن وصلت إلى هيكل القداسة. أكيد قالوا راح تفرغ كل عزائها وبكائها بهالمكان. لا والله ما بكت، وإنما انحنت بخشوع كما تنحني في محراب صلاتها، وضعت يديها تحت الجسد الطاهر، رفعت بصرها إلى السماء قائلة: إلهي تقبل منا هذا القربان لوجهك. قدمت الحسين ثم قفلت راجعة سلام الله عليها. هالمواقف اللي قدمتها زينب، بعد ما انتهت الرحلة اجاء عبد الله ابن جعفر، قال له: يا ابن الحسين، يا علي ابن الحسين، انا النوب اريد زوجتي، انتهى الموقف؟ قال: بلى. قالها: عم اذهبي معه. قالت: لعم يريدني للشام، والشام ما اقدر، ما عندي قابلية اشوفه، انا الشام شفت منه شذكر من ذكريات. قالها: عم اذهبي، انك لن تصلي اليه، راح تصير نهايتك على مشارف الشام. ليش يسموه ريف دمشق؟ يعني على مشارف الشام. اعتلت بعلتها، تعرفون يعني الانسان خاصة المرأة اذا كانت بعلة تحتاج الاخوة، تحتاج الاحبة، تحتاج الاولياء. واذا بزينب بلحظات الاحتضار تدير العينين، لا من حسن، لا من حسين، لا من عباس، تتمنى تتمنى لاخت يا حسين تنعزب ذر اخوتها، او تعيش مدلل بظلهم لما تدنى منيتها. بس ام الحزن زينب، ايا زينب وهضمت، أخذ من حيل حسن وحسين، ظلت بس تدير العين، يا ويلي وحين الحضر حاضر البين، لا عباس حاضرها ولا حسين، ظلت توين وتدير بالعين. آه يا قلب زينب كم قاسيت من محن. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله. اللهم اشفي كل مريض، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، غير سوى حالنا بحسن حالك. اللهم حنا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا مماتهم، واجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك يوم لا ظل إلا ظلك. المؤسسين تقبل أعمالهم بأحسن قبولك، واجعله ذخرا لهم يوم القيامة. وإلى أماتهم وأمات الحاضرين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
مستمعينا في كل مكان، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ جعفر إبراهيمي.
إلهي إلهي حليف الحب في الليل ساهر يناجي ويدعو والمغفل يهجع. إلهي وهذا الخلق ما بين نائم ومنتبه في ليلة يتضرع، وكلهم يرجو نوالك راجيا لرحمتك العظمى وفي الخلد يمر. إلهي يمنيني رجائي سلامة وقبح خطيئاتي علي يشنعني. إلهي فإن تعفو فعفوك منقذي، وإلا فبالذنب المدمر أسرع.
يا من يرجى للشفاعة حيث لا أم ترجى للنجاة ولا أبوه، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، يا فارج الكرب العظام، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، إليك منك المهرب، هب لي من الغفران ربي سعادة لا تستعاد ونعمة لا تسلب. أيضيق بأمري، أيضيق بأمري، وباب المصطفى المختار ليس يخيب. لا تيأسي يا نفس إن توسلي، لا لا تيأسي يا نفس إن توسلي بالمؤمنين المصطفى المختار
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم وأرحب بحضراتكم في لقائكم هذا من برنامج صدى المغرب العربي. موضوع حلقة اليوم: الجزائر والتمسك بقرار قطع العلاقات مع المغرب. أيها الأخوة والأخوات، العلاقات الجزائرية المغربية الهشة في الأساس تشهد شدا وجذبا وخططا وتخطيطا وتراخيا وتسارعا حثيثا نحو فرض المواقف. فالجزائر قطع علاقاته الدبلوماسية بالكامل مع المغرب في خطوة كانت متوقعة وبدا جليا فيها دخول عام الاحتلال الإسرائيلي على الخط، قد سرع من اتخاذه، خصوصا أن الجزائر لم تهضم أن يطلق مسؤول صهيوني تصريحات عدائية ضدها من الرباط، التي وصفت مبررات جارتها بالسخيفة بعدما استعرضت السلطات الجزائرية أسبابا تاريخية وأخرى راهنة دفعتها إلى إعلان الطلاق، أبرزها التذكير بدعم المغرب لحركات تعتبرها الجزائر مسؤولة عن إشعال حرائق الغابات وارتكاب جرائم أخرى مهددة لوحدة التراب الجزائري، فضلا عن أسباب تاريخية استعرضتها الجزائر بين تاريخية وراهنة توصلت من خلالها إلى أن المغرب لم تتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد الجزائر منذ استقلالها. الجزائر أشارت عبر وزير خارجيتها مؤخرا إلى مجموعة الوقائع والأحداث الأخيرة كموضوع قيام أجهزة الأمن والدعاية المغربية بشن حرب إعلامية واسعة النطاق ضد شعبها وقادتها. وفي خضم هذه التحولات المتسارعة أعزائي الكرام، تشير التوقعات إلى أن الجزائر ستتسبب بإيجاد إشكالات اقتصادية للمغرب في حال وقفها إمداداتها الغازية نحو إسبانيا عبر الأراضي المغربية التي كانت تستفاد من الغاز الجزائري لتشغيل مولداتها العملاقة. وحسب المراقبين، أشارت بيان الخارجية إلى قيام السلطات المغربية بمنح موطئ قدم لقوة عسكرية أجنبية كالاحتلال الإسرائيلي في المنطقة المغربية وتحريض ممثلها على الإدلاء بتصريحات كاذبة وكيدية ضد دولة جارة، وتأكيدها باستخدام المغرب استعمال برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للقيام بعمليات تجسس كثيفة تعرض لها مواطنون ومسؤولون وجزائريون، اعتبرتها الحكومة الجزائرية أعمالا خطيرة وغير مسؤولة تنتهك أحكام المادة الخامسة من معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بين البلدين. يؤكد بما لا شك فيه أعزائي الكرام بأن الجزائر ستوقف كل أشكال التواصل مع المغرب عدا ما يتعلق بالأعمال القنصلية المحضة لتدبير شؤون الرعاية المقيمين سواء من الجزائر أو المغرب. أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج صدى المغرب العربي، ونتناول فيه الجزائر والتمسك بقرار قطع العلاقات مع المغرب. والآن أعزائي الكرام، ومن خلال لقائكم صدى المغرب العربي نتناول عدة رسائل جاءتنا عبر الواتساب، ونبدأها مع الأخ صبحي عبد الحميد، ويقول في رسالته:
مساء الخير. هكذا يجب أن يكون، أن المغرب أصبح مثل الدبور الذي يؤذي ولا يستفاد منه، لكن على الجزائر أن تكون ذكية. الآن كل الأعين الشرير عليها لإغراقها في بحر من الدماء، عليها التوجه لدول المحور المقاومة والدول الشرقية. شكرا لكم.
شكرا لصبحي عبد الحميد على رسالته. ونأخذ رسالة أخرى من عبد الله بوي من السنغال، ويقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي عبد الله بوي يقول: أصدقائي أسرة برنامج صدى المغرب العربي، اسمي عبد الله بوي من مدينة جوربيل الجمهورية السنغالية. إن الجزائر قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب الأفعال العدائية المتواصلة من المغرب ضد الجزائر، ولكم مني ألف ألف شكر. نشكرك على هذه المداخلة أخي العزيز عبد الله بوي من السنغال. ومعي رسالة أخرى من أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، وألف تحية للبرنامج صدى المغرب العربي. لقد كان قرار الجزائر بقطع العلاقات مع المغرب قرارا حكيما يتناسب مع الظروف والأخطار التي تمر بها المنطقة العربية والإسلامية. وأن التمسك بقرار قطع العلاقات مع المغرب من جانب الجزائر يصب في مصلحة الشعب والحكومة الجزائرية التي رفضت التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، واعتبرته خيانة للقضية الفلسطينية وخيانة للمقدسات الإسلامية المحتلة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لأبو محمد مهدي من اليمن في هذه الرسالة الجيدة. ونأخذ رسالة السيد أمين الموسى من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لا شك أن حكومة المغرب تلعب دورا سلبيا في وضع المنطقة، وهذه الحكومة مع الأسف والتي تدعي أنها حريصة على القدس وأنها مسؤولة عن لجنة القدس ومشاكل، لأنها تعمل في ضد هذه القضية. وقد أقامت العلاقات الوطيدة مع العدو الصهيوني، وهناك تبادل منافع ما بين هذين الشريكين المغربي والصهيوني، وانعكس ذلك على وضع العلاقات الجزائرية المغربية التي هي متوترة أصلا بسبب مشاكل الصحراء الغربية والنزاع المعروف. والمغرب حقيقة يدفع باتجاه التصعيد مع الجزائر بعد أن وطد العلاقات مع الكيان الصهيوني، ويمارس يحاول أن يمارس دور الشرطي في المنطقة، ويضغط على الجزائر من أجل أن تتنازل الجزائر عن حقوقها وتتنازل عن فكرها وأصالتها، حيث أن القضية الفلسطينية حقيقة تعيش ووجدان هذا الشعب وحركاته الوطنية والإسلامية. وحتى نحن نشاهد حتى حينما يلعبون الفرق، حينما تلعب الكرة وتفوز، نلاحظ أن الجماهير تهتف لفلسطين، يعني قضية متجذرة عندهم يعني. فلذلك يحاول المغرب أن يلعب دور الشرطي في المنطقة ويصعد مع الجزائر، ونحن حقيقة نحيي القيادة الجزائرية والشعب على هذا الموقف الشجاع والتمسك بالقضايا المصيرية للأمة، ولو أنها حقيقة يعني ربما تجعلهم يدفعون ثمن، لكن لابد للذي هو صاحب حق أن يصر على حقه. ونتمنى على هذا النظام أن يعود إلى رشده وأن ينصاع لإرادة الشعوب، وهو بزائل والشعوب باقية بالنهاية. أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
شكرا لك سيد أمين الموسوي على هذه المداخلة. وأعزائي الكرام، دعونا الآن أنتقل للخبيرة البرنامج دكتورة سهام عزوز، الخبيرة في الشؤون المغاربية، ولكن دعوني أخذ فاصل قصير من ثم نعود إليكم. نعود إليكم في برنامجكم هذا من برنامج صدى المغرب العربي، والذي نتكلم فيه ونتحاور حول موضوع الجزائر والتمسك بقرار قطع العلاقات مع المغرب. بداية أحيي وأرحب بالدكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشؤون المغاربية. دكتورة سهام عزوز، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
وعليكم السلام. سلام عليكم، شكرا على الاستضافة الكريمة. تحية لكم وتحية للإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين في البرنامج.
أهلا وسهلا، وأنا بالذات أشكرك لأنك أتحت لي الفرصة الثانية أن أكون معك إن شاء الله في لقاء صدى المغرب العربي. طبعا دكتورة، الحرب الخبيثة تقف وراءها بطبيعة الحال أيادي خبيثة، والمقصود بذلك هو الكيان الصهيوني، خصوصا وأن الجزائر صاحبة الموقف الرسمي الشديد العداء تجاه الكيان الصهيوني، الذي يخطط لفرض معادلة أمنية جديدة وسط بحر من الدمار والإرهاب والتفكك العربي. دكتورة، يعني كيف تفسرين أن الاحتلال الصهيوني ضالع في تصاعد الخلافات بين البلدين؟
طبعا الاحتلال الإسرائيلي منذ أن أعلن صراحة وبوضوح عن مسار التطبيع مع الدول العربية، والذي بدأ طبعا من منطقة الخليج وصولا إلى دول المغرب العربي، وكانت المغرب هي السباقة في إعلان هذا الارتباط مع الكيان بشكل علني، بالرغم من أنه العلاقات في الحقيقة هي علاقات قديمة، يعني منذ عهدة الملك حسن الثاني كان هناك علاقات سرية مع الكيان الصهيوني، وكان هناك زيارات متبادلة، وكان هناك مكتب اتصال للكيان موجود بالمغرب، وكان هناك شخصيات إسرائيلية تزور المغرب باستمرار، وكان هناك في الحقيقة تواصل ومبادرات وعلاقات واضحة وموجودة، ولكن لم تكن علنية بهذا الشكل. الآن أصبحت هذه العلاقات بحكم الاتفاق الذي وقع بين الحكومة المغربية وبين حكومة الكيان الصهيوني، أصبحت هذه العلاقات علاقات علنية، وأصبحت للأسف الشديد منذ اللحظة الأولى تعمل على رصد واستهداف كل الدول والحكومات التي لا تزال ترفض التطبيع وتحارب التطبيع، وعلى رأسها طبعا هناك الجزائر وهناك تونس، حتى في ليبيا بالرغم من الوضع الصعب الذي تعيشه ليبيا من انعدام الاستقرار، من التمزق والتفكك السياسي والعسكري، إلى حد الآن لم ينجح الكيان الصهيوني في أن يفرض وجوده بشكل علني في هذه البلاد، ولكن المشروع الذي يحمله الكيان الصهيوني في المنطقة أنه يريد أن يدخل إلى أفريقيا من بوابة شمال أفريقيا. طبعا هو يعتمد في هذا على شبكة اتصالات وشبكة علاقات لها أبعاد خطيرة، لأن بدأت محاولات بالتطبيع الثقافي إن صح التعبير عن طريق المشاركات في بعض الندوات أو في بعض الندوات التي يشارك فيها بعض النخب المثقفة من دول المغرب العربي أو بعض المسابقات الرياضية إلى آخره، ولكن كان لحسن الحظ أعتقد أنها مسألة مهمة أن دولة الجزائر وتونس كانوا دائما يحاولون حتى عن طريق هذه الثقافة الناعمة التي يحاول الكيان الدخول إلى هذه الدول من خلالها أن يقع عملية صد هذا الدخول وفضح لأي محاولات حتى من بعض يعني الذين يرغبون في التطبيع داخل هذه الدول أو يفتحون المجال أو يشجعون على هذا الأمر أن يقع فضحهم ويقع كشفهم في الإعلام وعلى مستوى الرأي العام في هذه الدول.
طيب.
الآن الكيان بدخوله إلى المغرب هو عينه ليس فقط على الجزائر، هو عينه على كل المنطقة، يريد أن يكون فاعل واقعي معترف به، يستطيع من خلال هذا الاعتراف أن طبعا لديه مشروع توسعي نحن نعرفه جميعا، لديه مصالح، لا يريد أن يشبك مصالح مع سواء كان مع حكومات دول المغرب العربي لقربها من أوروبا، لقرب انفتاحها على بحر المتوسط، أيضا لأنها تمثل بوابة لدخول الدول الإفريقية. ونحن نعرف أن الكيان الصهيوني هو منذ سنوات يعمل على اختراق الكثير والكثير من الدول الإفريقية، والدليل على ذلك سعي بعض الدول الإفريقية الآن إلى أن تدخل هذا الكيان كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، وهذا ما كان سبب من الأسباب الأساسية التي أوصلت إلى هذا الصدام الآن.
طيب، يعني الجزائر سردت على لسان وزير خارجيتها تاريخا من العداء المغربي عليها، ما يؤكد عمق الخلافات البينية. ماذا كان موقف المغرب من الاتهامات الجزائرية؟
في الحقيقة الموقف المغربي كان موقفا خطيرا، لأننا رأينا ممثل المغرب في الأمم المتحدة يقدم رسالة إلى مجلس الأمن ويطالب مجلس الأمن بالنظر في قضية الانفصاليين داخل الجزائر وفي منطقة القبائل تحديدا. يعني هناك محاولة من المغرب الآن طبعا باعتبار الاتهام الموجه إلى الجزائر دائما ومنذ سبعينات القرن الماضي بأن الجزائر تدعم جبهة البوليزاريو وهي الحركة الانفصالية أو ما تسمى بالحركة الانفصارية، ولكن هي في الحقيقة هي حركة تحررية، ومشكلة الصحراء الغربية هي من نتائج وتداعيات الاستعمار القديم، وكان لابد أن تحل هذه القضية منذ أواخر ستينات القرن الماضي بعد أن استقلت العديد والعديد من دول منطقة المغرب العربي. نحن نعرف دائما أن رواسب الاستعمار ونتائج الاستعمار لها تأثيرات كبيرة سواء كان على تخطيط الحدود، رسم حدود الدول، أو على خاصة إذا كان داخل هذه الدول هناك أقليات لها حساسية معينة مختلفة، لها قدرة على التأثير، لها قدرة على التمدد والتوسع، حتى المناطق الجغرافية التي تقطن فيها وأهميتها بالنسبة للدولة الحاضنة لهذه الأقليات، هذا لعب عليه الاستعمار كثيرا. وقضية الصحراء الغربية كانت من ضمن هذه القضايا الحساسة التي كانت سببا أساسيا في توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب، بسبب أن الجزائر ونحن نعرف تاريخ الجزائر في مقاومة الاستعمار، برد المليون ونصف شهيد، عندما حصلت الجزائر على استقلالها التام وخرج الفرنسي المستعمر مدحورا، كان من الطبيعي أن تطالب الجزائر أيضا بتحرير كل المناطق الموجودة والقريبة من الجزائر والتي لها أيضا قيمة جغرافية واستراتيجية. في قضية الصحراء وقفت الجزائر مع جبهة البوليزاريو ودعمت هذه القضية على أساس أنها قضية تحررية، واعتبرتها اعتبرت المس بقضية جبهة البوليزاريو أو بقضية الصحراء هو مس بالأمن القومي الجزائري، فكان هذا إعلان صريح من الجزائر على أنها لن تسمح للمغرب التي ادعت ملكيتها للأرض وادعت ملكيتها أيضا حتى لشعب الصحراء.
نعم.
وبدأ الخلاف واحتد الخلاف على هذه النقطة الحساسة التي طبعا نحن نعرف.
طيب أن دكتورة عفوا على المقاطعة أقف عند هذه النقطة دكتورة. دكتورة عفوا على المقاطعة أقف عند هذه النقطة. ما هي النقطة الأساسية التي شكلت أو شكلت بحسب الجزائر المنطلق في توتر العلاقات المغربية الجزائرية؟
هي النقطة الأساسية لأن هناك تراكمات، يعني على أساس هذه القضية وهي قضية الصحراء بدأت المغرب تتحرك في هذا الاتجاه، طالما أن الجزائر تقف مع الصحراويين وتقف مع جبهة البوليزاريو وهي من الدول الأولى التي اعترفت بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، إذا لابد للمغرب أن توجه للجزائر أيضا إن صح التعبير ضربة سياسية في هذا الاتجاه، وهذا ما فعله ممثلها في الأمم المتحدة عندما أرسل رسالة للأمين العام يطالب فيها بالنظر إلى قضية الانفصاليين القبائل في الجزائر على أنها قضية يعني مبدأ موجودة تحت مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وبالتالي أن القبائل هم منذ نهاية الاستعمار الفرنسي أيضا هم في أغلبيتهم يطالبون بالاستقلال والانفصال عن الجزائر لكي يكون لديهم إقليمهم المستقل. من هنا بدأت عملية الاستفزاز لأن القضية فيها مبالغة، القبائل صحيح أن هناك بعض الحركات الانفصالية في شمال الجزائر التي لديها شعارات ولديها للأسف الشديد وهذا على لسان الحكومة الجزائرية لديها علاقات مع الاستخبارات الفرنسية، لديها علاقات مع قوى خارجية تدعمها. اليوم دخل الموساد الإسرائيلي على الخط وأصبح أيضا لاعب أساسي في التواصل مع هذه الحركات الانفصالية التي تريد طبعا ضرب الأمن القومي الجزائري وضرب ضرب السلم الأهلي داخل الجزائر. والمغرب هي تقف بشكل أساسي لأنها تحتضن هذا التحرك وتحتضن هذه الجماعات، ويعني أكبر دليل على هذا الكلام أن سفير أو وزير خارجية الكيان الصهيوني هاجم الجزائر من المغرب، يعني كان في زيارة إلى المغرب ووقف على منبر أمام الإعلاميين في مدينة الرباط وبدأ يهاجم الجزائر ويتهمها بأنها تتآمر على المغرب كأنه هو المتحدث باسم الحكومة المغربية، والمغرب لم تعارض هذا الكلام ولم تقدم اعتذار، وهذا ما جعل المنحة الدبلوماسي التي اتخذته الحكومة الجزائرية منحا منطقيا. يعني وزير الخارجية الجزائري قال أننا أرسلنا رسالة إلى المغرب طالبنا بتفسير لهذا الكلام الذي خرج من منبر وزارة الخارجية المغربية، ولكن الحكومة المغربية لم ترد وبدأت تشجع أو تحرك بعض الأدوات وتحركات مشبوهة، وهذا ما أدى إلى إعلان الجزائر رسميا على قطع العلاقات بالرغم من كل التوترات اللي كانت موجودة في السابق وتسكير الحدود بين البلدين، إلا أنها الجزائر ولا مرة أعلنت أنها ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب لأنها كانت دائما يعني تضع نوعا ما بعض المحاولات أو ربما تركت الباب مواربا لبعض الحلول الدبلوماسية، ولكن هذه المرة القرار كان صارما وقطع العلاقات أعتقد أنه كان قاطعا وكان واضحا لأن الجزائر وصلت إلى مرحلة تأكدت فيها أن للأسف المغرب الآن أصبحت تلعب دورا خطيرا جدا وهي فعليا تهدد الأمن القومي الجزائري.
طيب.
والتحركات المشبوهة الموجودة على الحدود هي أكبر دليل على ذلك.
طيب دكتورة، مع أن الخيار العسكري يبقى الأخير في هذه المعادلة، ولكن في ظل الحملة الجزائرية المتصاعدة، هل تعتقدين أن تتطور الأمور إلى اندلاع حرب بين الطرفين؟
في الحقيقة يعني مسألة أن تحصل حرب في منطقة المغرب العربي الآن في هذه الظروف، أعتقد أن الكيان الصهيوني ربما هو يشجع بعض القوى في هذا الاتجاه، ولكن الجزائر دولة، لا أريد أن أقول أنها دولة عاقلة بقدر ما أقول أنها دولة أيضا تتعامل بسياسة ذكية جدا في المنطقة، يعني هي تعرف أن هناك حساسية. تونس الآن تعيش أزمة سياسية كبيرة وهي في حالة مخاض سياسي، وليست لديها الإمكانيات الكافية لأن تكون مستعدة لأي تحمل تبعات أي نزاع قد يحصل بين الجزائر والمغرب. دول أوروبية أيضا بالرغم من كل الخلافات الحاصلة الآن مع فرنسا، ولكن حتى هذه القوى لن تسمح بأن تصل الأمور إلى حد الحرب. أعتقد أن ما يحصل في المنطقة الآن من انسحاب أمريكي من أفغانستان وربما انسحاب كامل من المنطقة، كل هذه التحولات الحاصلة، هناك في أوروبا حالة تخبط كبيرة على مستوى السياسات، يعني خلفاء الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هم في حالة صدمة وفي حالة أزمة بسبب انسحابها من أفغانستان، وأيضا بسبب أنهم يفقدون مصالحهم شيئا فشيئا في بعض المناطق، والآن هناك صراع أيضا في شرق المتوسط على النفط والغاز، وبالتالي هناك إن أردتم يعني هناك تشتت للمصالح وتشتت للسياسات. هذا ربما سيكون بشكل أو بآخر رادعا لأن تحصل حرب قد تتحول في لحظة إلى حرب إقليمية في منطقة المغرب العربي.
نعم.
أعتقد أن الصراع السياسي الآن على يعني حدته، الجزائر هي ممسكة في الحقيقة بالعصا، المغرب في حالة تخبط بالرغم من كل المحاولات، أعتقد حتى هناك محاولات عن طريق الاتحاد الإفريقي للتأثير ربما للتدخل بوساطات، ما حصل في الجامعة العربية أيضا، هذا كله ربما لن يجعل الجزائر في موقف ضعف.
نعم.
بل سيجعل المغرب في حالة توتر أكثر، لأن
هو في الواقع دكتورة
السياسة التي تتخذها الآن.
نعم.
لن تخدمها، لن تعطيها مجال لتحقيق ما تريد، ضرب السلم الأهلي الجزائري.
نعم.
هناك
دكتورة.
حالة وعي بالرغم من أن هناك اعتماد ربما الآن على بعض أصوات المعارضة داخل الجزائر التي هي غير راضية على خطوات السلطة، لديها بعض الاعتراضات، لديها تطالب، لا تزال تطالب بإصلاحات، ولكن الجزائريون يعرفون أنه إن كان إن حصل أي شيء قد يمس من الأمن القومي.
نعم.
لبلدهم، فإنهم سينسون خلافاتهم، يضعون خلافاتهم جانبا وسيقفون.
هو بالفعل دكتورة المشهد
الحضر.
العام. نعم. المشهد العام في تلك المنطقة ينذر بأن المنطقة ستذهب نحو تفجير فلتان عام، رغم أنه لا تبدو القرار عدا جوانبه الرمزية القوية وانعكاسات كبيرة على الحياة اليومية للجزائريين أو المغاربة، بحكم أن العلاقات تعيش في الأصل حالة سباط طويل. شكرا لك دكتورة سهام عزوز على مشاركتكم معنا وهذه الإيضاحات القيمة، وإن شاء الله ألقاك في لقاءات أخرى بإذن الله. مع السلامة الكريمة.
شكرا. شكرا لكم.
حياكم الله. أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامجكم صدى المغرب العربي. حتى الملتقى، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 متراً وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.
أقبل جيش عمر بن سعد لعنة الله عليهم على سلب الحسين الشهيد، فأخذ نعليه الأسود بن خالد، وأخذ قميصه إسحاق بن حويه، وأخذ عمامته الأخنس، وأخذ درعه مالك بن بشير، وأخذ قطيفة له من الخز الأشعث بن قيس، وأخذ درعه البتري عمر بن سعد، وأخذ سيفه جميع بن الخلق الأزدي، وأخذ خاتمه بجدل بن سليم الكلبي، فقطع إصبعه الشريف مع الخاتم، وترك أعداء الله الإمام الشهيد عريانا مجردا على وجه الصعيد تسهره الشمس. وتسابق أعداء الله على نهب بيوت آل الرسول وقرة عين الزهراء البتول، حتى جعلوا ينزعون ملحفة المرأة الهاشمية من على ظهرها.
انظر انظر يا شبث إلى امرأة آل بكر.
حاذر يا حميد، بيدها سيف.
يا آل بكر بن وائل، أتسلب بنات رسول الله؟ لا حكم إلا لله. يا لثارات رسول الله،
ردي إلى رحلك يا امرأة، ردي إلى رحلك.
أخرجوا النساء من الخيام وأضرموا فيها النار. هيا.
ألا نقتل هذا العليل؟
أنقتل المرضى؟
اقتلوا علي بن الحسين،
إنه شديد المرض يا ابن ذي الجوشه.
هيا.
يا ابن سعد، الله الله في العليل.
قالت زينب عليه السلام: لا يقتل حتى أقتل دونه.
لا يدخل أحد منكم بيوت هؤلاء النسوة ولا تتعرضوا لهذا الغلام العليل.
قالت فاطمة الصغرى لأختها سكينة: انظري إلى أبي وأصحابه مجزرين كالأضاحي على الرمال، والخيول على أجسادهم تجول. فأجابتها سكينة: أنا أفكر فيما يقع علينا بعد أبي، أيقتلوننا أو يأسروننا؟ فبكت النسوة وصحنة: وجداه وأبتاه وعلياه.